بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في هذا الكتاب النافع المختصر بحول بإذن الله تعالى النافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذه الساعات التي يتنزل فيها الغيث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صيبا نافعا وأن ينفع به البلاد والعباد، واسألوا الله من فضله، فهذه ساعة إجابة. ما يزال درسنا متصلا فيما يتعلق بالقراءة في الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، كما ذكر الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى. فقول المصنف في الحديث عندما ذكر هذا الجزء من الحديث وقال الحديث، هذه عبارة سبق معنا أن ذكرنا معناها، وأهل الحديث عندما يذكرونها يعني أكمل الحديث، يعني للحديث تتمة. هو لم يذكرها لأنه ذكر المقصود منها في الباب. وتتمة الحديث، تتمة الحديث كما في أبي داود، قال الرجل: يا رسول الله، هذا لله، يعني ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو ذكر لله، هذا لله، فما لي، يريد شيئا، فما لي شيئا يعني من الأجر، من الثواب، من الخير. قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام الرجل قال بيده، الراوي يقول لما قام الرجل قال بيده، وكأنه يعدها، قال بيده كأنه يعدها: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. أما هذا فقد ملأ يده من الخير. الشاهد لدينا في هذا الباب في مسألة القراءة في الصلاة أن هذا الرجل ذكر عن نفسه أنه لم يأخذ شيء من القرآن، يعني لم يستطع إلى الآن، إلى اللحظة التي هو فيها، أنه لم يستطع أن يحفظ شيئا من القرآن، وهو يعلم أنه يجب قراءة شيء من القرآن، لكنه قال: ما أحفظ شيء، فعلمني شيئا يجزئني. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهره ولم يقل له لا تصلي، مع أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ولكن قال له: قل كذا اللفظ أو الذكر الذي يعرفه: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أرشده إلى هذا البديل في حال عدم معرفته بالقراءة، بقراءة القرآن. لكن فالحديث فيه دلالة على أنه، أن من لم يستطع، يستطع من لم يكن حافظا لشيء من القرآن ولو الفاتحة، فلا يجوز له ترك الصلاة بسبب عدم قراءته، ويجزئه أن يقول بدلا عنها هذا الذكر. لكن هذا مشروط بالجهل غير المتعمد، يعني إذا جه إلى شيئا من القرآن ولم يقصر فيه ولم يقصر في التعلم، يعني حاول يتعلم ما استطاعه إلى الآن في طور التعلم، فاستمر على الذكر ويصلي ولكنه يتعلم، لابد أن يتعلم ولابد أن يقرأ شيئا من القرآن. والله قد يسر القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فمن أراد أن يحفظ أو يتعلم القرآن فالله قد يسره فليتعلم، لكن هذا لعله حديث عهد بكفر، لعله داخل في الإسلام جديد أعرابي فيريد أن يعرف ما الذي يجب عليه في صلاته وهو لا يحسن، لم يأخذ شيء من القرآن، قال له الرسول ذلك. إذن نحن نقول مثل هذه الحالة، هذه مثل على من تنطبق؟ على حديث العهد بالإسلام، واحد في حال كفر في بلاد الكفر كذا دخل في الإسلام حديثا، ما نقول له اترك لا تصلي حتى تتعلم تقرأ القرآن، لا صلي واذكر ما تستطيع واقرأ، يعني حتى الدعاء، هذا الدعاء والذكر قله بلغتك إذا كان لا يحسن اللغة العربية، أيضا يدعو ويذكر الله بلغته التي يحسنها حتى يتعلم، ولكن لا بد من أن يتعلم، لا بد أن يقرأ القرآن، يقرأ شيئا من القرآن الذي تصح به صلاته. وهذا القدر من القرآن الذي يجب تعلمه هو جزء مما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا فريضة فيتعلمه في فترة التعلم يعني معذور، لكن لا بد أن يتعلم حتى يصل إلى معرفة ما يجب عليه معرفته من الأركان والشروط والواجبات في الصلاة وفي غيرها مما لا بد من معرفته للقيام بأحكام الشرع. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. هذا نص الحديث، يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وهي صلاة سرية، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. الحديث كما سمعتم فيه كيفية وبيان كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال قوله في الركعتين الأوليين، يعني الأوليين تثنية أولى، يعني الأولى والثانية. وقوله بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة، في كل ركعة منهما يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى، ويقرأ معها يعني سورة، ويقرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب ويقرأ معها سورة، قال وسورتين، يعني في كل ركعة سورة مع الفاتحة. قوله ويسمعنا الآية أحيانا، قول الصحابي ويسمعنا الآية أحيانا، الصلاة هنا سرية ظهر وعصر، والرسول يسمعهم الآية في حال القراءة أحيانا. قال أهل العلم يعني هنا هذا الإسماع بآية منها أو ببعض الآيات فهم منه الصحابة وعرفوا منه الصحابة مقدار ما يقرأ أو السورة التي يقرأ، السورة التي يقرأها عندما يسمعون منها بعض الآيات يعرفوا أنه في أي سورة أو أي سورة يقرأها، وأيضا قدروا أو عرفوا مقدار ما يقرأ من في الركعة. نعم، قوله في الحديث ويطول الركعة الأولى، يعني يجعل السورة فيها في الركعة الأولى أطول من التي بعدها في الثانية. ثم قوله ويقرأ في الأخريين، يعني جمع أخرى، هي الثالثة والرابعة في الظهر والعصر، والثالثة في الثالثة، طبعا هو تكلم عن الظهر والعصر، وعموما النص يشمل جميع الصلوات عندما يقول ويطول الركعة الأولى، يعني يجعل السورة في الأوليين أطول من التي بعدها، ويقرأ في الأخرين هذه جمع أخرى فاتحة الكتاب، يعني اللي هي إيش؟ الحمد لله رب العالمين، التي تسمى الفاتحة ولها أسماء كثيرة معلومة. الحديث هذا يستفاد منه واحد، وهو دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى عن الثانية، هذه واحدة، قالوا يطول في الركعة الأولى. ووجه إطالة القراءة أو إطالة الركعة الأولى عن الثانية، الحكمة منه، السر فيه، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عبد الرزاق، من حديث، من هذا الحديث في بعض رواياته قال: وظننا، الصحابي يقول: وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. إذن هو يطيل في الركعة الأولى لغرض أن، وخاصة في صلاة الظهر، وفي صلاة الظهر خاصة، وفي صلاة العشاء كذلك كما سيأتي، وإن كان يقرأ فيها بأوساط المفصل، حتى يدرك الناس هذه الصلاة. ليه؟ لماذا؟ قال أهل العلم سيأتينا الحكمة في ذلك. طبعا بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يعني أخذوا بهذا المعنى، ولهذا الإمام عطاء بن أبي رباح يقول: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من صلاته حتى يكثر الناس في الأولى ويقصر في الثانية لأن الناس قد اجتمعوا. والظاهر أن التطويل يكون التطويل في الركعة الأولى، قال هو قال في الرواية في الحديث قال: ويطيل أو يطول في الركعة الأولى. بماذا يطول؟ بمزيد من القراءة ولا بمزيد من الترتيل فيما يقرأ، أو بتسبيح الاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح وغيره. بعض أهل العلم قال الإطالة في الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح وبمزيد الترتيل في السورة التي يقرأها فتظهر أنها أطول من الثانية. والأكثر، وهذا الظاهر، أن المراد هو إطالة، يعني قراءة سورة يعني أطول، سورة يعني أطول أو آيات أكثر يقرأها، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. وقد ورد تقريب الصحابة كما سيأتي في الحديث الثاني، من كان يقرأ بألف لام، بنحو ألف لام ميم السجدة إلى آخره. في الحديث أيضا دلالة على أنه لا يزاد في الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة والثالثة في الفجر في المغرب، لا يزاد في الأخريين على الفاتحة، لا في الثالثة ولا في الرابعة في الظهر والعصر والعشاء، ولا في الثالثة في صلاة المغرب، لا يزيد على إيش؟ الفاتحة. هذا الحديث ظاهر، لكن هل معنى ذلك أنه لا يشرع أن يقرأ غير الفاتحة في الركعتين الأخريين، أو أنه لا يجب؟ كثير من أهل العلم قالوا لا، غير مشروع، لأنه ما صح. لا، قالوا لا يجب. الأكثر أنهم قالوا لا يجب. الشافعي رحمه الله تعالى له في ذلك قولان، قال إنه سنة يقرأ، وبعض أهل العلم قالوا لو قرأ لا شيء عليه ولا حرج عليه، لأنه قد ورد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن. والحديث فيه دلالة أيضا على أنها الفاتحة، على أنها تقرأ في جميع الركعات، لأنه قال يقرأ سورتين مع الفاتحة وفي الأخرين يقرأ الفاتحة، إذن يقرأ الفاتحة في الركعات قبلها. وهذا فيه دلالة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، لم تترك لا في الأولى والثانية ولا في الثالثة في المغرب ولا الثالثة والرابعة في العشاء والعصر. أيضا الحديث فيه دلالة على جواز الإخبار عن الشيء، هذا ما صنعه الصحابي، جواز الإخبار عن الشيء بالظن، أن يعني إذا ظننت أن شيئا حصل أو فهمت شيئا على سبيل الظن، والظن هو إيش؟ الظن، الظن في الذهن يعني هو ترجيح أحد الاحتمالين، يعني احتمالين أحدهما أرجح عندك فيكون هذا ظن راجح، أحدهما راجح ومرجوح فالراجح ظن، وإن كنت متأكد منه فهو علم يقين، وإن كنت متردد بين الاحتمالين وهما على السواء فذلك شك. فإذا كنت ظانا بشيء إما بخبر ما يعني يغلب على ظنك أو ظننت أنه حصل أو كذا فيجوز لك أن تخبر عنه. الصحابي هنا أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسورتين مع في الأولى والثانية من أين؟ وفي الصلاة سرية، في صلاة سرية في الظهر والعصر. طيب كيف عرف ذلك؟ عرفه من خلال قوله كان يسمعنا الآية، ما كان يسمعهم السورة كلها، يسمعنا الآية، فمن سماعهم الآية عرفوا ظنوا غلب على ظنهم أنه يقرأ في يعني سورة ثانية وهي أطول من التي بعدها. ورد أيضا أنهم سئلوا كيف تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدارها، فورد في حديث آخر قالوا من اضطراب لحيته، يعني واقف لما يقرأ تتحرك لحيته يعني أنه يقرأ، فيعرفون من المقدار الذي كان يعني يقرأ فيه فيقدرونه تقديرا. وقد ورد التصريح بالتقدير في الحديث الآتي الذي سيأتينا من حديث أبي سعيد. إذن فهذا إخبار من الصحابي بما ظنه قد حصل، ففيه دلالة على جواز أن يخبر الإنسان بما ظنه، بما غلب على ظنه، لا سيما في الخير، في الخير. لكن الشر وعلم الشر والسوء وكذا إلى آخره لا تنقله ولا تذكره لا بظن ولا حتى بعلم. وإن ادعت الضرورة إلى الإخبار بشيء سيء فيه ضرر على الناس أو كذا، إذا دعت الضرورة أن تخبر به فلا تخبر إلا بما تيقنت وجوده، أما مجرد الظن فلا، لأن هذا يدخل في باب الإشاعات ويعني نشر ما لا يحسن نشره في المجتمع المسلم. والله سبحانه قد قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن هنا في العلم يعني فيما ينفع الناس، إذا غلب على ظنك أو ظننت شيئا مما يعرف مما يغلب على مما ينفع الناس وصار عندك ليس عند غيرك تخبر به وإن كان ظنا وليس علما. الحديث الآخر وما نزال في مسألة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر الأخريين من الظهر، والأخريين من العصر أيضا من العصر على النصف من الأوليين. هذا قوله نحزر التأكيد لما قلنا من أول أنه إخبار بالظن. قوله نحزر، الحزر هو التقدير والتخمين، نخرس نقدر نخمن تقديرا، لأنه يقرأ سرا فيقول كنا نحزر يعني نقدر قراءته بقدر ألف لام ميم السجدة. قوله في الركعتين الأوليين يعني من الظهر، يعني في كل ركعة من الركعتين كما قلنا فيما سبق. الحديث هذا فيه دلالة على بعض الأحكام، منها هو دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في الأوليين من الظهر، لأنه لما كانوا يقدرون قراءته في الظهر بألف لام ميم سجدة، كم آية في ألف لام ميم سجدة؟ 30 آية وفيها طول بعض الشيء، ف30 آية هذا في الركعة الأولى والثانية مثلها وفي الثالثة والرابعة على النصف، أنه كان يطول القراءة في الأوليين من الظهر، وأنه كان يقصرها من يعني في العصر، وأيضا سيأتي بيان ذلك في حديث آخر. فيه أيضا دلالة على قراءة غير الفاتحة في الركعات غير الأوليين، أنه قال في الحديث فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. النصف من ذلك يعني مما كان يقرأه في الأولى في الأوليين. إذا كان يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن، فهذا فيه دلالة عن أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الظهر وفي العصر وفي الركعتين الأخريين يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن. هذا واضح دلالة. الحديث رواه مسلم صحيح، طبعا بخلاف الحديث الأول الذي يقول كان في الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة. هذا يقول لا، كان يقرأ على النصف مما كان يقرأه في الركعتين الأوليين. فهذا فيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين، لكن حديث أبي قتادة السابق يدل على خلاف ذلك وأنه كان يقتصر على الفاتحة. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخريين، وأحيانا وهي الأكثر لا يقرأ فيها شيء. ولهذا ذهب أو رجح جمهور العلماء حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة يعني على حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي قتادة أخرجه الشيخان، هذا من حيث الرواية أخرجه الإمام البخاري ومسلم اتفق عليه، وحديث أبي سعيد رواه مسلم، هذا أحد المرجحات. والشيء الثاني أن حديث أبي قتادة متفق مع سائر الروايات الأخرى، وهو التقصير في الركعات يعني الركعتين الأخريين. فرجح الجمهور أنه يعني هذا الترجيح أنه يقتصر في الركعتين الأخريين أو في الركعة في ما يصلى بعد الأوليين يعني الأخريين أو الثالثة بعد المغرب يعني صلاة المغرب يقتصر على الفاتحة، رجحوا هذا. ولكن إذا قرأ هل نقول أنه غير مشروع؟ لا، ليس لا يقال أنه غير مشروع لأنه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه نفعله عليه الصلاة والسلام، قراءته مرة وعدم قراءته مرة يعني أحيانا وعدم قراءته أحيانا دليل على جواز ذلك، دليل على جواز ذلك. ولكن الأكثر والأغلب أنه ما كان يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخريين. لكن هذا أيضا يعني كونه يقرأ أحيانا ويترك أحيانا في الركعتين الأخريين هذا فيه دلالة على المشروعية وعلى أنه سنة، وفيه دلالة على أن هذه القراءة ليست واجبة، فيه دلالة على أن قراءة غير الفاتحة مع يعني مع الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة وليست بواجبة، بخلاف الركعتين الأوليين التي كان يحافظ على القراءة فيها. نعم. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما يذكر الشيخ الحافظ ابن حجر. نعرج على ترجمة الراوي، الراوي سليمان بن يسار. من هو سليمان بن يسار؟ سليمان بن يسار طبعا تابعي، ويذكر أنه كان رجلا سيأتينا رجلا يصلي. من هو فلان؟ فلانا ذكر فلانا، ما هو فلان هذا يصلي يعني يصلي بالناس إماما. وذكر أن أبا هريرة قال ما رأيت أحد أشبه بصلاة رسول الله منه. سليمان بن يسار هذا هو أبو أيوب أو أبو محمد أبو يعني كنيه هو أبو أيوب. سليمان ابن يسار كما تسمعون نطقه ابن يسار بفتح المثنى تحتية وتخفيف السين المهملة، وهو مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أخو عطاء ابن يسار. سليمان ابن يسار هذا من كبار التابعين، وهو من كبار الفقهاء، فقهاء المدينة، من فقهاء المدينة السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة يا طلبة العلم؟ تحفظونهم، تعرفونهم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان هذا، والآخر خارجة ابن زيد. يعني عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عتبة بن أبي مسعود، عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وعروة بن الزبير، وقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد بن ثابت. هذا هو سليمان بن يسار. معاني الحديث التي رواها الذي رواه سليمان، قوله كان فلان. الشيخ صنعاني في سبل السلام يقول في شرح السنة للبغوي، ينقل عن البغوي في شرح السنة، يقول أن فلانا أو كان فلان يريد أمير المدينة يومئذ، لأنه كان يصلي بالناس أمير المدينة. من هو أمير المدينة؟ قيل اسمه يومئذ عمرو بن سلمة. لا، هذا هو الخطأ اللي يحصل فيه بعض الناس، يعني يقول عمر بن عبد العزيز. لا، هو عمرو بن سلمة وليس عمر بن عبد العزيز. طب ليش؟ طبعا عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة، ولكن ليس في عهد أبي هريرة، فهذا عمرو بن سلمة وليس عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز يعني أن الحديث فيه أن أبا هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة من رسول الله من هذا، وأبو هريرة توفي قبل ولادة عمر بن عبد العزيز، إذن فليس عمر بن عبد العزيز وإنما عمرو بن سلمة. قوله ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. هذا المفصل، ما هو المفصل في القرآن؟ أواخر السور في القرآن حسب ترتيب المصحف. من أين يبدأ المفصل؟ فيه خلاف كثير، يعني من أين يبدأ المفصل من سور القرآن؟ بعضهم قال يبدأ من الصافات، وبعضهم قال من الجاثية، بعضهم قال من سورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الفتح، وبعضهم قال الحجرات، وبعضهم قال قاف، وبعضهم قال يبدأ من الصف، وآخرون قالوا من تبارك الملك، إلى آخر الأقوال. والراجح والله أعلم الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه يبدأ من الحجرات، أوله الحجرات، والذي قال قاف لم يبعد لأنها الحجرات مع قاف، فيبدأ فأول المفصل يعني أطوله طوال المفصل تبدأ من الحجرات. فالحديث يقول يقرأ في المغرب بقصار المفصل، طب وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح طواله. طوال المفصل أين تنتهي؟ قال كثير من أهل العلم طوال المفصل تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، من الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، ومتوسطه يبدأ من النازعات بعد النبأ إلى الضحى والليل إذا سجى، وقصاره تبدأ من الضحى أو بعد ما بعد الضحى إلى نهاية المصحف. هذا يعني تقدير أو ذكره أهل العلم، وهو فعلا مطابق، لأن هذه يعني السور كما ترى الأولى أطول والتي بعدها أقصر قليل، يعني وإن اختلف فيه أحيانا فيه اختلاف بسيط في الطول والقصر بين بعضها، وفي الأخيرة كما هو معلوم. إذن هذا هو المفصل الذي كان يقرأ به في الصلوات كلها، لأنه قال في الحديث يصلي الأوليين ويخفف العصر ويقرأ، يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يستمر ويواظب ويداوم على قراءة السجدة والإنسان في الصبح، سيأتي الحديث فيه. الحديث هذا الذي معنا فيه دليل على مشروعية إطالة القراءة في الركعتين الأوليين كما في الحديث السابق من الظهر، وإطالتها في صلاة الفجر كذلك، بحيث تكون من طوال المفصل، وأيضا هو دليل على أنه يخفف في العصر وقد ورد أنه على النصف من صلاة الظهر، وأنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وأنه يقرأ في العشاء بأوساطه. وقد علمنا ما هي طوال المفصل، ما هي أوساطه، وما هي قصاره. العلماء قالوا ما هي الحكمة في الإطالة في الركعتين الأوليين وفي التوسط في العشاء أو في العصر وفي قصار السور في المغرب؟ قالوا الحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة بالنوم، الصبح يأتي بعد والناس نائمين، وقت غفلة بالنوم في آخر الليل، وأيضا في القائل على عادتهم يومئذ، القائل كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر، فيأتي في حال الناس يعني في حال نوم أو يقظة من النوم، يحتاج إلى استعداد للذهاب لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر، يحتاج إلى وقت. فبعضهم طبعا الحريص المواظب يعني المغتنم لفرص المزيد من الأجر والثواب يأتي قبل أن يؤذن المؤذن، بمجرد يعني قبل دخول الوقت يكون جاهز ويذهب، فما يؤذن المؤذن له هو إما في الطريق وإلا في المسجد. لكن كثير من الناس يعني ينتظر حتى يسمع الأذان أو حتى يدخل الوقت أو كذا، وبعضهم يكون قد غلبه النوم أو كذا إلى آخره، فيقوم في أثناء يعني بعد الأذان بشيء يحتاج إلى وقت. من أجل ذلك والدين يسر، والدين فيه أيضا مراعاة لأحوال الناس، فمن أجل ذلك حتى يكسب المسلم فضل الركعة الأولى شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر والظهر اللذان أو اللذين هما مظنة التأخر بعض الناس، حتى يلحق ويدرك المتأخر الركعة الأولى فلا يفوته فضل الركعة الأولى. هذا قال أهل العلم الحكمة من في ذلك. أما العصر في زمانهم فالعصر ليست كالفجر ولا كالظهر، من حيث إنها يعني بعد نوم، لا بعد قيلولة ولا بعد نوم ليل، العصر هو وقت الشغل والناس يعني صاحين يعني متحركين في أشغالهم، فلا يحتاج إلى هذا الانتظار، بل يحتاجون إلى التخفيف في الصلاة ليستمروا في شغلهم حتى لا يشعروا بانقطاعهم عن شغلهم. وفي هذا يعني من السياسة الشرعية ومن مراعاة أحوال الناس حتى في أخص وأدق وأفضل العبادات الصلاة في مراعاة لأحوال الناس في معاشهم. الناس لما يكونوا في معاشهم ويأتي وقت الصلاة لابد أن تصلى، صلاة في وقتها، الصلاة لوقتها، لكن حتى لا يعني يكون فيه ضير عليهم كذا فيطال فيها فينقصوا أو يجعلهم يفوت عليهم شيء من معاشهم. في الأولى في حال النوم وحالة النوم راعى الشارع أحوال الإنسان الغريزية، إن صح هذا التعبير، أو الذاتية النفسية الصحية، كل ما شئت يعني حال النوم هو لابد أن يقوم، ولكنه لأنه في حال نوم وكذا يحتاج إلى وقت ليتحرك، وحتى لا يفوته فضل الركعة الأولى أطيل فيها حتى يدرك مع الناس الركعة الأولى، راعى حاله. وفي العصر راعى حال معاشه فقال لا تقصر، يعني تقصر القراءة وتخف في صلاة العصر لئلا يفوت على الناس شيء من كثير من معاشهم، ولئلا أيضا يكون وسيلة أو سبب في عزوف بعضهم عنها ويقول والله هذا بتشغلني وكذا. لا، في وقت محدود مقدر يعني مقدر مناسب لا يفوت بسببه شيء كثير من مصالحه، فيذهب فيكسب الأجر ويؤدي الواجب الذي فرضه الله عليه بأريحية ونفس مطمئنة ويرجع إلى عمله. هذا من فضل الله على الناس ومن يسر الشريعة وسهولتها ومن حكمة الشرع في شرعه. طبعا هذا يعني الإطالة في الأولى في الظهر والتوسط في صلاة العشاء وفي نحو ذا وكذا، هذا كله في حق الإمام، في حق الإمام الذي يصلي بالناس. أما إذا كان يصلي منفرد يعني لأمر ما، يعني يكون إما كان يعني لأمر معين مريض في البيت ويقدر أن يصلي ويطيل في قراءته أو كذا إلى آخره، صلى منفرد أو فاتته الجماعة وأراد أن يصلي يعني وكذا، فله أن يطيل ما يشاء ما لم يخرج عن الوقت. ومراعاة الإمام، الإمام الذي يصلي بالناس، مراعاته لأحوال المصلين هذا أمر يعني مهم جدا في الشرع. وقد أرشد النبي بل يعني إن صح لنا التعبير لام معاذا رضي الله عنه على أنه كان يطيل وعاتبه، بل يعني شدد في العتاب وقال له أفتان أنت يا معاذ، لأنه كان يطيل أو يطيل القراءة في صلاته، وأمره أن يصلي بأوساط المفصل، يقرأ الليل إذا يخشى وكذا والضحى ونحو ذلك. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. العلم في الحديث الأول تلاحظ أن مسألة الإطالة والتكسير في القراءة يعني تتوقف على أحوال الناس، ولهذا يحصل أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة وأحيانا التكسير، وليس فيه تعارض، ليس في ذلك تعارض، بل فيه بيان مشروعية وبيان يعني مراعاة أحوال الناس. جبير بن مطعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، التي جعلنا في الحديث الأول أنه كان يقرأ بقصار المفصل، يقرأ في المغرب بالطور. والطور أين هي؟ ها؟ من طوال المفصل يقرأ بالطور. الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم. جبير بن مطعم رضي الله عنه سبقت ترجمته يعني من سادات قريش. وأما قصة سماعه لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الطور فكانت يوم أتى المدينة في يعني يسعى في فداء أسرى بدر، يسعى في فداء أسرى بدر، وكان يومئذ مشرك، فيقول عن نفسه قد دخلت المدينة، دخل الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، قال فسمعته يقرأ سورة الطور. يقول عن نفسه يقول فلما سمعت قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال رضي الله عنه وهو يومئذ مشرك، قال كاد قلبي أن يطير. القرآن له تأثير على من يسمعه ويفهمه ويعقله، يقول كاد قلبي أن يطير. ولعل هذا السماع لهذه السورة في صلاة الفجر ومن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الأسباب الواضحة في إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه. فالحديث هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحيان في صلاة المغرب، عفوا أنا كنت أقول الفجر، له في المغرب، المغرب، مع أن الغالب تكسيرها أو تكسيره فيها تكسير القراءة. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في المغرب، قرأ فيها سورة إيش توقعون ماذا أو تعرفون ماذا؟ الأعراف، طولا الطوليين، قرأ في صلاة المغرب بطولا الطوليين، قسمها مرتين، قسمها على ركعتين. هذا كما يعني ذكره زيد بن ثابت أحد الصحابة، يعني عندما لاحظ على أمير المدينة مروان بن الحكم أنه كان يواظب على قراءة قصار السور، فقال له يعني صحيح قصار السور مطلوب وهذا هو الذي، لكن ترك الإطالة مطلقا خلاف السنة. سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها كذا، وأنه أيضا قرأ فيها بالصافات وقرأ فيها بحميم الدخان، كما ورد أنه كان يكسرها فيها، وورد أمره معاذا بأن يقرأ بأواسط المفصل. الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله اختلاف مقدار القراءة حسب الأحوال، حسب الأحوال، حسب الأحوال. نعم الأصل والغالب الاستمرار على طوال المفصل في الفجر والظهر وقصاره في المغرب وأواسطه في العشاء، ولكن أيضا باختلاف الأحوال يزيد مرة يقرأ بقصاره فيما يقرأ فيه بطواله، ويقرأ بطواله فيما كان يقرأ فيه بقصاره. فهذا فيه يعني مراعاة للأحوال في دلالة على أن الإطالة في الصلاة لها غرض شرعي وحكمة معينة ينبغي للإمام الذي يصلي بالناس أن يراعيها، وليس الإطالة ولا التقصير يعني قصد القراءة ليست لا هي شرط ولا واجبة في الصلاة، وإنما هي مشروعة على حسب أحوال الناس بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام. وإن كان بل هذا المفروض أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه ينبغي للناس أن يسيروا على ما كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المواظبة والاستمرار فيه. بعد هذا الشيخ ذكر حديثا آخر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان ده. الحديث هذا متفق عليه، ورواية أخرى للطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، ها يديم ذلك. الحديث المتفق عليه يقول كان يقرأ في صلاة الفجر بكذا، وحديث الطبراني يقول بعد كان يديم ذلك. وطبعا كان عندما يخبر الصحابي بقوله كان يفعل كذا هذه أيضا تدل على الاستمرار، لأن كان تدل على الاستمرار. هذا الحديث فيه دلالة على أن دأبه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، ورواية الطبراني تؤكد ذلك الاستمرار لأنه قال يديم ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا ذكروا الحكمة من هذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جيد نقله الإمام الصنعاني في سبل السلام وهو موجود في فتاوى، يقول السر في قراءتهما يعني قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان، السر في قراءتهما في صلاة الفجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومه يعني في يوم الجمعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك كان ويكون يوم الجمعة، ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون. طبعا كما هو معلوم في سورة ألف لام ميم سجدة أولها ألف لام ميم تنزيل كتاب تنزيل من رب العالمين، ها أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى إلى آخر الآيات فيها الخلق، الخلق. وفيها أيضا بيان المعاد وال يعني الحشر إلى آخره. في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم قال إن هديناه سبيلا إما شاكرا إلى آخره إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعر الآيات. إذن فالآفل هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة إنه خلق فيه آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تقوم الساعة إلى آخره. إذن هذه الأحداث بدأ الخلق وانتهاؤه والحشر والمعاد وخلق آدم وغير ذلك من المذكورة في هاتين السورتين، فلهذا شرع واستحب قراءتهما والمدامة على قراءتهما في هذا اليوم يوم الجمعة. الشيخ تيمية رحمه الله تعالى يقول للاعتبار بما مضى والاستعداد لما يأتي. وفي مداومة النبي عليه الصلاة والسلام لقراءتهما هذا فيه دلالة من حيث الحكم الحكم يعني من حيث الوجوب ونحوه، المداومة دليل على استحباب ذلك، استحبابه استحبابا أكيدا، أنه يقرأ بها أو الإمام الذي يصلي بالناس يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة. لكن بعض الناس يخالفون هذه السنة، بعض الأئمة يخالفون هذه السنة، إما طبعا جهلا منهم بالحكمة والسر من قراءتهما، فإما أن يقرأ بالسورة الواحدة منهما، يقرأ بألف لام ميم السجدة يأخذ نصفها في الركعة الأولى ونصف الثانية في الثانية، ما حقق المطلوب، أو أنه يقرأ نصفها ويقرأ في الركعة الثانية نصف أو سورة أخرى، أو بعضهم يقرأ سورة فيها سجدة غير ألف لام ميم سجدة، وهذا كله يعني على خلاف السنة والمقصود بقراءتها يوم الجمعة. ينبغي للمسلم أئمة أن يفهموا هذا ويحفظوا هاتين السورتين الذي لم يحفظها ويقرأ بهما، يعني استمر يكثر، نعم لا يكون ذلك دأبه دائما بحيث لا يتركها كثيرا حتى يظن الناس أنها واجبة، بل يعني يترك أحيانا قراءتها فيقرأ غيرها. الحديث الآخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. الحديث أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، حديث صحيح حسنه الترمذي وصححه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة وفي غيرها أن يتدبر القرآن، الله سبحانه وتعالى قال يعني أمر بتدبر القرآن وفي الصلاة يتدبرها، وهذا تدبر القرآن والتفكر في معانيه من أهم وسائل الخشوع في الصلاة. كثير من الناس بل الناس جميعا إلا من رحم الله إذا دخل في الصلاة أتى الشيطان لينقص مساءه، كما ورد في الحديث الصحيح يأتي ليوسوس له يعني يفكر في دنياه ومشاغله وكذا، يذكره بما لم يكن يذكر يلهيه، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه يعني البقاء في حال مقابلة ربه، هو الآن في مواجهة ربه يعني متجه إلى ربه، يحتاج إلى ذلك. من أهم الوسائل التي تعينه على الخشوع، طبعا الخشوع يعني في الصلاة، من أهم الوسائل والأسباب التي تساعد على الخشوع في الصلاة هو تدبر ما تقرأ من القرآن، تدبر معاني، وحتى تدبر ومعرفة معاني ما تقوله من الدعاء والذكر في الركوع والسجود والجلوس إلى آخره. فتدبر القرآن مطلوب في الصلاة وفي غيرها، وفي الصلاة آكد، لأنه وسيلة إلى الخشوع في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يعني إذا مر بآية فيها بشارة فيها ذكر الجنة هذا يعني سأل الله، سأله يعني يعطيه الله من فضله، يسأل الله الجنة إذا ذكرت الجنة، إذا ذكر النعيم، إذا ذكرت يعني يسأل الله من فضله. وإذا مر بآية وعيد من ذكر النار وعذابها للنار وكذا إلى آخره يتعوذ بالله من ذلك. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يتدبر القرآن سواء كان في خارج الصلاة أو في داخلها، ولكن في الصلاة آكد، لأنه أقرب إلى الخشوع وإلى يعني مناجاة ربه. وفي أحاديث أخرى يعني أيضا حديث يدل على كذلك أنه يجوز أن يقف في الصلاة، أن يقف عند كل آية رحمة آية رحمة ويسأل الله من فضله. حذيفة يقول ما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، إذن كان يسمعه وهو يسأل الله، كان يسمعه وهو يعني يسأل الله، يطلبه يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ بها، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فهذا فيه مشروعية ذلك. لكن هل هذا مشروع في صلاة الفريضة أو أنه خاص بالنافلة؟ حديث حذيفة دليل على أنه كان في النافلة، كان في النافلة ولهذا كان قال انه بدا بسوره بالبقره ثم آل عمران ثم النساء, يعني اطال فيها. اذن فهذا صلاه قيام الليل في النافله, ولا خلاف بين اهل العلم في ان هذا مشروع وجائز, انه يقف عند كل ايه وعد فسأل الله من فضله, او ايه وعيد فيتعوذ الله يتعوذ بالله من ذلك. هذا باتفاق اهل العلم في صلاه النافله. هل يجوز ذلك في الفريضه؟ اختلف. هل يجوز ذلك في الفريضه؟ اختلفوا. بعض اهل العلم قال لا باس, لا باس ان يفعل ذلك في الفريضه, لانه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في صلاته وان كان في النافله, لكن لا فرق بين صلاه النافله وصلاه الفريضه, يعني لا فرق الا ما ثبت فيه التفريق, ما ثبت فيه التفريق. والجمهور على ان الفريضه لا يتكلم فيها, لان هذا كلام يعني دعاء في غير مكانه, يعني وقت الوقوف, الوقوف غير يعني الوقوف القيام غير حال الرفع من الركوع. يعني ما هو العمل الذي يقال يفعل, ها يعمل القراءه, فليس هو يعني موضع دعاء, ليس موضع دعاء الا عند الرفع من الركوع. فحال القراءة كما كان عليه الصلاة والسلام في الغالب في الفريضة دائما ما صح ولا ثبت ولا روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أثناء القراءة في القراءة. وما دام الأمر كذلك فالأولى الالتزام بما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم, وأنه لا يعني يفعل ذلك في الفريضة, وإنما يفعل هذا في النافلة, لأنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في غيرها. أيضا هذا الحديث كما يعني الحديث السابقة فيه دليل يعني على مشروعية الإطالة في القراءة في قيام الليل, مشروعية الإطالة في القراءة في قيام الليل. قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة البقرة كما في هذا الحديث, حديث حذيفة على طوله, الشيخ لم يذكر ذلك, بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران, وأنه قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أفضل, طول القراءة وطول القيام أو كثرة أعداد الركعات والسجود؟ يعني هو طول القنوت في الليل هذا مطلوب, لكن قد يكون بطول القراءة وقد يكون بكثرة الركعات, فأيهما أفضل, كثرة الركعات أو طول الإقامة مع قلة الركعات؟ الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة, هذا واضح الذي ورد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ذكر فضل السجود, وأن السجود مظنة استجابة يعني الدعاء, وأن الذي سأله قال أنه يريد صحبته في الجنة, قال له أعني على نفسك بالسجود, وأن الإنسان إذا سجد كان أكرم ما يكون إلى ربي. إذن السجود أو حال السجود من أفضل الأحوال, فهذه هذا فضل وذاك فضل, فأيهما أفضل؟ يعني اختلف بعضهم, قال القيام أفضل لأن فيه القراءة, والقراءة أفضل الذكر, وبعضهم قال السجود كثرة الركعات أفضل لأن فيه السجود, والسجود مفضل وفيه يعني الأجر العظيم والمنزلة الكبيرة للساجد كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر يقول هذا فضل وهذا فضل وكلاهما سواء. ويتوقف أيضا, نرجع ونقول إن ما شرعه الشرع على الناس يعني يراعى فيه أحوالهم, فمن كان يستطيع القيام الطويل فليفعل, ومن كان يكون الركوع والسجود أخف عليه فليفعل, وكلاهما فضل من الله سبحانه وتعالى, ولا فرق بينهما في ما يناله من الأجر. الله سبحانه وتعالى سمى كلا من القائم والساجد سماهم قانتين. قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني لما سئل أي صلاة أفضل, النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي صلاة أفضل كانت إجابته ماذا؟ طول القنوت, طول القنوت. طيب فما هو القنوت؟ الله سبحانه وتعالى سمى القيام والسجود قنوتا, قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت أمن هو قانت آناء الليل إيش ساجدا وقائما، فسمى الساجد والقائم أنه قانت آناء الليل، إذن فيدخل كلاهما في أفضل الصلاة. فالأولى بالمسلم الاعتدال في صلاته يعني وحسب أحواله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قوله في الحديث فعظموا فيه الرب، هذه مفردات الحديث، فعظموا أما الركوع فعظموا فيه الرب، بينا في الحديث الأخرى كيفية تعظيم الرب، وذلك في حديث مسلم أيضا من حديث حذيفة هذا، وفيه فجعل أو في حديث حذيفة ليس هذا الحديث، حديث حذيفة السابق الذي مر معنا لما كان يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه جعل يقول سبحان ربي العظيم. حذيفة عندما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صلاته في الليل قال عندما يأتي في الركوع يقول فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وهذا تأويل وتفسير وتبيين وحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام فعظموا فيه الرب، يعني يقول سبحان ربي العظيم. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم ماذا قال؟ ورد في الحديث أنه قال اجعلوها في ركوعكم. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فعظموا أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر وأرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث هنا قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، إذن السجود مكان دعاء، ويجتهد الإنسان في الدعاء بقدر ما يستطيع بما يريد من خيري الدنيا والآخرة، لأن قوله فاجتهدوا في الدعاء هذا مطلق يعني يشمل أي قدر تستطيعه فاجتهدوا في الدعاء. والتسبيح وذكر اسم الله الأعلى تسبيح الله في السجود ورد في الحديث في قوله عندما يعني قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك في السجود، اي في السجود نعم السجود سبح اسم ربك الأعلى قد اجعلوها في سجودكم. إذن فيقول سبح اسم ربك يقول سبحان ربي الأعلى ثم يدعو بما تيسر له. قوله طبعا سنأتينا على مقدار ما يقوله. قوله في الحديث فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني حقيق أن يستجاب. إذن هذا الحال السجود هو مقننة قوية لقبول الدعاء، قبول الدعاء. ففي الحديث دلالة على عدم مشروعية قراءة القرآن في حال الركوع والسجود في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع راكعا وساجدا، في الركوع راكعا وساجدا، ففيه النهي. طبعا من هو الناهي؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول نهيت، من نهى؟ الله سبحانه وتعالى. إذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فنحن تبعا له عليه الصلاة والسلام، نأتي ما يأتيه ونذر ما يذره إلا ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ففيه نهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك أن حال الركوع حال تذلل، والسجود قرب من الأرض، والقرآن يجب أن يرفع، فلا يكون يعني في حال التذلل يعني في حال ذل أو يكون في الأرض. هكذا ذكر بها العلم. على أي حال ورد النص فنتبعه. وبعض أهل العلم يعني طبعا هل هذا مشروع يعني منهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة؟ كراهة ولا تحريم؟ هو الأصل في النهي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نهي، قال ألا إني نهيت، والأصل في النهي التحريم إلا إذا قام دليل يصرفه إلى الكراهة. بعض أهل العلم قالوا هو على أصله ويحرم أن يقرأ وهو راكع أو ساجد احتراما للقرآن وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن النهي هنا مصروف إلى الكراهة، نهي كراهة، لأن الركوع والسجود ليس محل قراءة، ليس محل قراءة، وإن كان مما يقال ويذكر في الصلاة فلا يبطلها، فهو مكروه وليس بمحرم. والأظهر أن الامتناع عنه في حال الركوع والسجود هو الأولى والأظهر. في الحديث دليل على مشروعية قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا دليل على مشروعية. قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، والحديث الآخر قال اجعلوه في سجودكم. طيب سبحان ربي العظيم في الركوع مشروع، سبحان ربي الأعلى في السجود مشروع، لكن ما هي هذه المشروعة المشروعية؟ هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب والندب؟ ها؟ واجب من واجبات الصلاة، واجب أو مستحب سنة؟ بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وبعض المحدثين يقولون أخذوا بالظاهر لأنه أمر، أما الركوع فعظموا فيه الرب، والرواية الأخرى اجعلوه في ركوعكم، والسجود اجعلوه في سجودكم. إذن قالوا هو واجب لظاهر دلالة الحديث. والبعض الآخر من العلماء ومنهم يعني الجمهور حقيقة غير الحنابلة قالوا إنه سنة وليس واجب، من سنن الصلاة وليس من واجباتها. وطيب ما دليل؟ دليل الإمام أحمد وبعض المحدثين الذين ذهبوا إلى الوجوب واضح، هذا الحديث أمر جعلوه عظموا فيه الربع جعلوه في ركوعكم، والأمر الأصل فيه الوجوب. الجمهور الذين قالوا ليس بواجب أولوا هذا الحديث هذا الأمر وقالوا هذا أمر صحيح لكنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. ليه؟ ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، معروف قصته، دخل وصلي فقال له صلي فإنك لم تصلي، عاده ثلاثة ثم قال له إذا دخلت إذا أردت، فذكر له أشياء لا بد منها من الصلاة ولم يذكر له التسبيح في الركوع والسجود، فقالوا هذا مقام تعليم ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فهذا دل على عدم وجوبه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاستدلوا بهذا الحديث على أن هذا الأمر الذي فيه يعني عظموا فيه الرب أو جعلوه في ركوعكم أمر نعم لكنه مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، لمعارضة حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بذلك في يعني حال التعليم لما لا تصح الصلاة إلا به، فإذا يكون سنة وليس بواجب. والذي وعلى أي حال هما قولان لأهل العلم، ولا نريد أن نقول أحوط يعني لأن هذا له دليل وهذا له دليل، لكن الظاهر والله أعلم أن ذلك واجب في الصلاة يعني احتياط، لا نقول احتياطا ولكن أخذا بظاهر الدليل، ظاهر الدليل فيه، لأن حديث المسيء صلاته يعني لم يسكت عن التسبيح وحده وإنما سكت أيضا عن بعض الأركان التي هي متفق عليها أنها أركان في الصلاة واجبات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ما ظهر له أنه لم يعلم فعلمه، وما سكت عنه ليس دليلا على عدم وجوبه، بل إما لأنه كان يعلم منه أنه يعرفه أو رآه يفعله من التشهد ما ذكره فيه يعني كذا. الله أكبر.